بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس شهر رمضان إعداد وزارة الشؤون الإسلامية، مسائل معاصرة في الزكاة. فقد ظهر في هذا العصر عدد من المسائل المتعلقة بالزكاة، منها أولا زكاة الأوراق النقدية، وثانيا زكاة الحساب الجاري، وثالثا زكاة الراتب الشهري، ورابعا زكاة مكافأة نهاية الخدمة. فأما زكاة الأوراق النقدية، فالعملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، وتعد عملة كل دولة جنسا مستقلا بذاته، وتجب الزكاة فيها، ويجري عليها الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، باعتبار الثمنية فيها قياسا على الذهب والفضة. وقدر الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية ربع العشر، أي يقسم المبلغ على 40، فتظهر فيه المال المخرج للفقراء. وقدر الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية ربع العشر 2.5%، بغض النظر عن الغرض الذي ادخرت من أجله، أي النقود، فمن ادخرها للتجارة أو الزواج أو لشراء مسكن أو نحوها من الحاجات، كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة إذا مضى الحول أي السنة وتم النصاب. ونصاب الأوراق النقدية وبلوغها أدنى النصابين من الذهب والفضة، والغالب أن نصاب الفضة أقل قيمة من نصاب الذهب، فينظر في قيمة الجرام من الفضة بالريال، وتضرب قيمته في نصاب الفضة وهو 995 جراما، فهذا نصاب الفضة وما يسمى ب200 درهم. وما نتج فهو نصاب الأوراق النقدية، يعني مثلا قد يكون نصاب أكثر 1000 جرام، فيقسم على 40 فيخرج منها 25 ريال، وهكذا 10250 ريال. ثانيا زكاة الحساب الجاري، وهي المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري، هي قرض من العميل للمصرف، يعني الإنسان يجمع ماله في الحساب البنكي، فينظر هذا الحساب بعد سنة فيخرج منه الزكاة. ومن المعلوم أن المصرف مليء باذل، يعني متى ما أردت أن تسحب من هذا المال أخذت، متى ما أراد العميل كامل المبلغ أو بعضه دفعه إليه، أي البنك أو الصرافة الآلية الآن. والقرض إذا كان على مليء باذل فإنه على القول الراجح تجب زكاته على المقرض كل سنة إذا كان نصابا. أما إذا كان الذي أقرضته بخيل أو نحو ذلك، ومر على ذلك كلما طلبته لا يعطيك حقك مثلا، وعطاك مثلا بعد 10 سنوات، فإنك تزكي مرة واحدة. أما إذا كان الذي أقرضته الحساب البنك في الحساب الجاري، أو أقرضت شخصا آخر وإذا طلبت منه المبلغ فإنه يعطيك، فإنك تزكيه كل سنة. فيجب على العميل زكاة الأموال المودعة في حسابه الجاري إذا بلغت نصاب وحال عليه الحول. ثالثا اعتماد الحول القمري في دفع الزكاة. المعتبر في حول الزكاة السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية أي الشمسية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب، دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط النصارى. فالمقصود بالشهور التي تعرفها العرب هي الشهور الهجرية والقمرية، لا الشهور الميلادية التي عند العجم. ثالثا زكاة الراتب الشهري، إذا حال الحول على أول راتب للموظف فلينظر ما لديه من مجموع الرواتب مما بلغ نصابا فأكثر ويزكيه، وما كان منه قد حال عليه الحول فزكاته واجبة، وما لم يحل عليه الحول فزكاته معجلة، وتعجيل الزكاة لحول أو حولين جائز، وهذا أسهل على الناس. يعني مثال يستلم الراتب الموظف الراتب في شهر محرم عام 1447، فإنه في عام محرم عام 1448 يزكي ما عنده من المال الموجود، فيكون زكاته للماضي ويكون زكاته للمستقبل. ومن أراد أن يستقصي حقه وأن لا يدفع من الزكاة إلا ما وجب عليه فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ على حدة كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. يعني بمعنى أن كل يزكي كل سنة في شهر محرم عن اللي موجود، ثم يزكي في شهر صفر، ثم يزكي في شهر ربيع الأول، ثم يزكي في شهر، يعني هذا فيه مشقة وفي كلفة. ومثل الرواتب في الحكم كل من يملك نقودا تباعا في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا نشئة عنها، بل كانت مستقلة كالمال الذي تحصل عليه بإرث أو هبة أو أجور أو أجور عقار ونحو ذلك. يعني إما أنك تزكيها مرة واحدة من في محرم 1447 تزكيها في محرم 48 ما حصلت عليه هذا المال من الرواتب ومن الهبة ومن الإرث ومن الأجور، تزكي مرة واحدة. أو أنك تقول الرواتب في شهر محرم والهبة في شهر صفر وما حصلت عليه في شهر من العقار في شهر ربيع أول وهكذا، فتزكي كل شيء في شهر مستقل عن الأول لكونه مال مستقل عن الآخر. رابعا وأخيرا زكاة مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على صاحب العمل لصاحب العامل وهو الموظف عند انتهاء خدمته بأن يدفع له مبلغا نقديا دفعة واحدة. يعني نهاية الخدمة مثلا يعطي 100,000 أو 200,000 أو 300,000، هذا يسمى مكافأة نهاية الخدمة. يقول فهذه المكافأة التي جاءتك في آخر عملك لا تجب فيها الزكاة على العامل قبل قبضها، يعني لا تزكيها إلا إذا قبضت 100,000 أو 200,000 ثم مر عليها سنة كاملة تزكيها. أما كونك تستلمها تقول تزكيها، لا تجب عليك الزكاة فيها، لأنها من شروط وجوب الزكاة الملك التام، وهو غير متحقق في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها. حتى ولو قبضتها لابد يمر عليها سنة كاملة، لأن استحقاق هذه المكافأة يكون من حين انتهاء الخدمة لا قبله، فهي باقية في ملك صاحب العمل حتى ينتهي عقد العامل، ولذا فإنها لا تدخل في ملك العامل قبل قبضها. فإذا قبض وحال عليها الحول وهي عنده أو بعضها وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس شهر رمضان إعداد وزارة الشؤون الإسلامية، مسائل معاصرة في الزكاة. فقد ظهر في هذا العصر عدد من المسائل المتعلقة بالزكاة، منها أولا زكاة الأوراق النقدية، وثانيا زكاة الحساب الجاري، وثالثا زكاة الراتب الشهري، ورابعا زكاة مكافأة نهاية الخدمة. فأما زكاة الأوراق النقدية فالعملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، وتعد عملة كل دولة جنسا مستقلا بذاته، وتجب الزكاة فيها، ويجري عليها الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسية باعتبار الثمنية فيها قياسا على الذهب والفضة. وقدر الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية ربع العشر، أي يقسم المبلغ على 40 فتظهر فيه المال المخرج للفقراء. وقدر الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية ربع العشر 2.5% بغض النظر عن الغرض الذي ادخرت من أجله، أي النقود، فمن ادخرها للتجارة أو الزواج أو لشراء مسكن أو نحوها من الحاجات، كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة إذا مضى الحول أي السنة وتم النصاب. ونصاب الأوراق النقدية وبلوغها أدنى النصابين من الذهب والفضة، والغالب أن نصاب الفضة أقل قيمة من نصاب الذهب، فينظر في قيمة الجرام من الفضة بالريال، وتضرب قيمته في نصاب الفضة وهو 995 جراما، فهذا نصاب الفضة وما يسمى ب200 درهم. وما نتج فهو نصاب الأوراق النقدية، يعني مثلا قد يكون النصاب أكثر 1000 جرام فيقسم على 40 فيخرج منها 25 ريال، وهكذا 10250 ريال. ثانيا زكاة الحساب الجاري، وهي المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري، هي قرض من العميل للمصرف، يعني الإنسان يجمع ماله في الحساب البنكي، فينظر هذا الحساب بعد سنة فيخرج منه الزكاة. ومن المعلوم أن المصرف مليء باذل، يعني متى ما أردت أن تسحب من هذا المال أخذت، متى ما أراد العميل كامل المبلغ أو بعضه دفعه إليه، أي البنك أو الصرافة الآلية الآن. والقرض إذا كان على مليء باذل فإنه على القول الراجح تجب زكاته على المقرض كل سنة إذا كان نصابا. أما إذا كان الذي أقرضته بخيل أو نحو ذلك، ومر على ذلك كلما طلبته لا يعطيك حقك مثلا، وعطاك مثلا بعد 10 سنوات، فإنك تزكي مرة واحدة. أما إذا كان الذي أقرضته الحساب البنك في الحساب الجاري، أو أقرضت شخصا آخر وإذا طلبت منه المبلغ فإنه يعطيك، فإنك تزكيه كل سنة. فيجب على العميل زكاة الأموال المودعة في حسابه الجاري إذا بلغت نصاب وحال عليه الحول. ثالثا اعتماد الحول القمري في دفع الزكاة. المعتبر في حول الزكاة السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية أي الشمسية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط أي النصارى. فالمقصود بالشهور التي تعرفها العرب هي الشهور الهجرية والقمرية، للشهور الميلادية التي عند العجم. ثالثا زكاة الراتب الشهري. إذا حال الحول على أول راتب للموظف فلينظر ما لديه من مجموع الرواتب مما بلغ نصابا فأكثر ويزكيه، وما كان منه قد حال عليه الحول فزكاته واجبة، وما لم يحل عليه الحول فزكاته معجلة، وتعجيل الزكاة لحول أو حولين جائز، وهذا أسهل على الناس. يعني مثال يستلم الراتب الموظف الراتب في شهر محرم عام 1447، فإنه في عام محرم عام 1448 يزكي ما عنده من المال الموجود، فيكون زكاته للماضي ويكون زكاته للمستقبل. ومن أراد أن يستقصي حقه ولا يدفع من الزكاة إلا ما وجب عليه فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ على حدة كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. يعني بمعنى أن كل يزكي كل سنة في شهر محرم عن اللي موجود، ثم يزكي في شهر صفر، ثم يزكي في شهر ربيع الأول، ثم يزكي في شهر، يعني هذا في مشقة وفي كلفة. ومثل الرواتب في الحكم كل من يملك نقودا تباعا في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا نشئة عنها، بل كانت مستقلة كالمال الذي تحصل عليه بإرث أو هبة أو أجور أو أجور عقار ونحو ذلك. يعني إما أنك تزكيها مرة واحدة من في محرم 1447 تزكيها في محرم 48 ما حصلت علي هذا المال من الرواتب ومن الهبة ومن الإرث ومن الأجور، تزكي مرة واحدة. أو أنك تقول الرواتب في شهر محرم والهبة في شهر صفر وما حصلت عليه في الشهر من العقار في الشهر ربيع أول وهكذا، فتزكي كل شيء في شهر مستقل عن الأول لكونه مال مستقل عن الآخر. رابعا وأخيرا زكاة مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على صاحب العمل لصاحب العامل وهو الموظف عند انتهاء خدمته بأن يدفع له مبلغا نقديا دفعة واحدة. يعني نهاية الخدمة مثلا يعطي 100,000 أو 200,000 أو 300,000، هذا يسمى مكافأة نهاية الخدمة. يقول فهذه المكافأة التي جاءتك في آخر عملك لا تجب فيها الزكاة على العامل قبل قبضها، يعني لا تزكيها إلا إذا قبضت 100,000 أو 200,000 ثم مر عليها سنة كاملة تزكيها. أما كونك تستلمها تقول تزكيها، لا تجب عليك الزكاة فيها، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام، وهو غير متحقق في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها. حتى لو قبضتها لابد يمر عليها سنة كاملة، لأن استحقاق هذه المكافأة يكون من حين انتهاء الخدمة لا قبله، فهي باقية في ملك صاحب العمل حتى ينتهي عقد العامل، ولذا فإنها لا تدخل في ملك العامل قبل قبضها. فإذا قبض وحال عليها الحول وهي عنده أو بعضها وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.